بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا المجلس الثاني في هذا اليوم من مجالس كتاب الزكاة، نواصل فيه حيث وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. تقدم معنا إذا تذكرون في أول كلام المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه أنه يذكر أحيانا المسألة وأحيانا يذكر الدليل عوضا عن المسألة، وهو هنا أشار بهذا الحديث إلى صدقة التطوع والإسرار بها، فساق الحديث كاملا من باب الفائدة. فالشاهد من ورود هذا الحديث في باب الزكاة قوله في هذا الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد الكثيرة، منها ما هو في باب الصلاة، ومنها ما هو في باب الزكاة، ومنها ما هو في باب الزهد، ومنها ما هو في باب الخوف من الله جل وعلا، ومنها ما هو في باب الاعتقاد. ففوائد كثيرة، لكن لماذا ساقه المؤلف في هذا الباب؟ ساقه المؤلف في هذا الباب للإشارة إلى فضل صدقة التطوع وفضل الإسرار بها. والمؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام عن الصدقة الواجبة والفريضة الواجبة التي فرضها الله سبحانه، أشار هنا إلى صدقة التطوع. وكلمة صدقة جاءت في القرآن والسنة والمراد بها الزكاة الفريضة الواجبة، وجاءت أيضا وأريد بها الصدقة المستحبة. قال العلماء: صدقة التطوع مستحبة في كل وقت، ليست مقيدة بالنصاب، وليست مقيدة بالحول، بل في كل وقت بالإجماع، وقد حث الله سبحانه وتعالى عليها وأمر بها ورغب فيها. يقول ربنا سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله جل وعلا يعني سماه قرضا، فأنت تقرض ربك جل وعلا، وهذا يدل على أن الله يرغبك أيها العبد في أن تكون من المتصدقين ولو بالشيء اليسير. وقد سمع بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، فما ترك الصدقة بعدها أبدا، كان كل يوم يتصدق، ولو لم يكن عنده شيء تصدق ولو ببصلة، ينوي بذلك، يرجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. وصدقة التطوع الأفضل فيها إخفاؤها والإسرار بها، ولذلك ساق المؤلف هذا الحديث في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة، يعني سبعة أصناف. وهل هؤلاء السبعة هم فقط الذين ينالون هذا الفضل؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا الحصر، وإنما قد جاءت أدلة أخرى بذكر غيرهم، فدل هذا على أن هؤلاء السبع ليسوا محصورين، ليس الحصر فيهم. فمما ورد في السنة ولم يرد في هذا الحديث، جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضع عن معسر، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله في الحديث يظلهم الله في ظله، المقصود به في ظل العرش كما جاء في أحاديث أخرى. يوم لا ظل إلا ظله هو يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق. فالواجب على المسلم أن يتذكر دوما يوم القيامة ويوم الفصل، اليوم الذي يقف فيه الإنسان لا ينفعه فيه إلا عمله الصالح الذي قدمه بين يدي الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إمام عادل، وهذا هو الأول وبدأ به لمكانته. فالإمام المقصود به الحاكم الذي يحكم بشرع الله ويحكم بدين الله ويحكم بين الرعية فيكون عادلا. وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ أول ما نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، لم يتخبط ولم تعصف به الشهوات ولا الشبهات، لا الشهوات ولا البدع والخرافات ولا الحزبيات. ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما انتهى من صلاة انتظر أخرى، وكلما خرج من المسجد ود أن يرجع إليه. وقوله في الحديث وشاب نشأ، ليس المقصود به الشاب الفتى فقط، بل حتى الفتاة إذا نشأت على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنها تدخل في ذلك. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وكذا إذا وجد امرأتان تحابتا في الله يعني من أجل الله، لم يقصد بذلك دنيا ولا جاه ولا منصب، ولم يقصد بذلك مالا ولا جمالا، إنما كان الحب في الله، وهذا من أعلى المراتب في الدنيا في المحبة، وهو من الإيمان. فمن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المحبة عنوان سعادة ومودة وتآلف ما دامت في الله جل وعلا. فإذا حصلت البغضاء والشحناء بين المسلمين فإنما ذلك لبعدهم أو لبعد أحدهم عن الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحاب رجلان في الله ثم فرق بينهما إلا لذنب يحدثه أحدهما. فهذا يدل على أن الذنوب والمعاصي سبب في الفرقة وتنافر القلوب. فربما يفعل الإنسان ذنبا، سواء كان هذا الذنب يتعلق بصاحبه أو لا يتعلق به، قد يحدث الإنسان ذنبا فيما بينه وبين الله، فيكون هذا الذنب سببا للوحشة بينه وبين زوجه وبينه وبين أبنائه وبينه وبين جيرانه وبينه وبين أقربائه وبينه وبين الناس. فإن من آثار الذنوب والمعاصي الوحشة والفرقة. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته إلى الفاحشة، فقال إني أخاف الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني بالغ في إخفائها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا مظنة البعد عن الرياء والبعد عن السمعة والبعد عن نظر الناس، فمعنى أن بكاه كان للخوف من الله سبحانه. إذن دل هذا الحديث على فضل الصدقة وأنها سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وفيه فضل صدقة السر وأن الحرص على إخفائها يجعل صاحبها من السعداء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إخفاء الصدقة يجعل الإنسان بعيدا عن الرياء، بعيدا عن المن، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يكون محبطا لعمله. لكن يقول العلماء إذا وجدت مصلحة راجحة في إعلانها ك كان يعلن للناس أو أن يبين للناس فضل الصدقة ويرغبهم ويبدأ هو بذلك ليكون قدوة، فهنا يكون إظهارها أفضل، لكن الأصل فيها الإصرار. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة في الصحة أفضل منها في غيرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الصدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق أو تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالمسلم يجتهد في أن يخرج من ماله صدقة، وأن يعلم أن الله عز وجل سيخلف عليه، وأن الله عز وجل سيبارك له في ماله إذا أوقع فيه من هذه الصدقات المباركة. كتاب الزكاة ختمه المؤلف رحمه الله تعالى بمبحث مهم وضح فيه من هم أهل الزكاة ومن تدفع له، فقال لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء تتمة الثمانية، فريضة من الله والله عليم حكيم. ومن أحكامهم قال يجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا وهم الفقراء. إذن هذه الآية المباركة جاء فيها حصر، جاء فيها حصر لأهل الزكاة، فمن هم؟ الأول الفقراء، والثاني المساكين، والفقير والمسكين بمعنى واحد، وهو الذي لا يجد كفايته، لا يجد كفايته ولا ما يسد حاجته. لكن العلماء يقولون إذا جاء ذكر الفقير والمسكين في سياق واحد أو في آية واحدة في حديث واحد فيفرق بينهما بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالمسكين من يجد نصف كفايته أو أكثر لكن لا يجد الكفاية الكاملة، فلو أن إنسانا يكفيه في الشهر 1000 درهم لكنه لا يجد إلا 700 أو 500 فهذا مسكين يعطى من الزكاة. فإن كان لا يجد شيئا فهو الفقير، أو يجد أقل من النصف فهو الفقير، فهو أشد حاجة من المسكين. وأما إذا جاء ذكر الفقير أو ذكر المسكين وحده في النص فيدخل في ذلك الفقير أو المسكين. قال الله تعالى والعاملين عليها، العاملون عليها هم الذين يبعثهم الحاكم أو الأمير لجباية الصدقات، فالإمام يعطيهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا من الأغنياء يعطيهم، لأن العامل فرغ نفسه لهذا العمل، وهذا إذا لم يكن له راتب، أما إذا كان له راتب فإنه يستغني براتبه. قال الله والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إذا كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذويهم على الإسلام. وهذا الباب ينظره ولي الأمر، هو الذي يعطي هذا الصنف من الناس ويرى المصلحة في ذلك. قال الله تعالى وفي الرقاب، والمراد بذلك العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا فيعان على سداد كتابة ما كاتب عليه. والغارمين وهم المدينون الذين تحمل أحدهم دينا في غير معصية الله، سواء تحمله لنفسه أو لغيره، تحمله لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البين، فإن تحمل دينا في معصية ولكنه تاب إلى الله فإنه يعان على ذلك ويعان على توبته. قال الله تعالى: وفي سبيل الله، أي في الجهاد، فيعطى الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم راتب من بيت المال يعطون من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء. وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده، فهؤلاء أصناف ثمانية يعطون من الزكاة، الله جل وعلا بينهم لنا في كتابه. من سواهم فإنه لا يعطى من الزكاة، ولهذا قال المؤلف: ولا تحل الزكاة لغني، إلى آخره. المؤلف قبل هذا نبه على مسألة، وهي أنه إذا جاء الإنسان لإخراج الزكاة فإنه يعطيها لأهل الزكاة، ولا يشترط أن يستوعب الأصناف الثمانية، يعني لا يشترط أن يبحث عن فقير ومسكين ومجاهد وابن سبيل فيوزعها عليهم، بل لو أعطى صنفا واحدا، أعطاها الفقراء المساكين، أعطاها في سبيل الله، فإن ذلك يجزئه، لحديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ما قال ترد إلى الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال إلى فقرائهم. ثم قال: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. إذن هذا المبحث ذكر فيه المؤلف الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم. من هم؟ أولا الأغنياء، وثانيا القوي المكتسب، المقصود به القوي المكتسب الذي يستطيع العمل ويجده. أما إذا كان قويا قادرا على الاكتساب لكن لا يجد عمل لوجود البطالة فإنه يعطى من الزكاة. والثالث آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من هم آل محمد الذين لا تحل لهم الزكاة؟ هم بنو هاشم ومواليهم، كل من ينتسب إلى هاشم بن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيهم آل محمد، آل علي، آل علي بن أبي طالب، وآل أخيه جعفر، وآل أخيه عقيل، وآل بني العباس، وغيرهم ممن ينتسب إلى بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. كذلك لا تدفع لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم، لعبيدهم ومن أعتقوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة، قاله لأبي رافع مولاه عليه الصلاة والسلام. كذلك الصدقة لا تعطى لمن تجب عليك أن تنفق عليه، والمقصود بذلك الأصول والفروع والزوجة. أصولك الأب والأم والجد والجدة، هؤلاء يجب أن تنفق عليهم، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات. وكذلك الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة ويسقطها عنه، فلا تعطي أباك ولا تعطي أمك من الصدقة أو من الزكاة الواجبة، لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم. لكن إذا كان آباء أبوك أو كانت أمك أو كان يعني أحد أبنائك يعني عليه دين أو هو من الغارمين، فإنه يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنه لا يجب عليك أن تقضي عنه دينه، فلما كان لا يجب عليك أن تقضي عنه دينه جاز لك أن تعطيه من زكاتك. الزوجة يجب عليك أن تنفق عليها فلا يجوز أن تعطيها من زكاتك، لكن إذا تحملت دينا لأي سبب من الأسباب وكانت مدينة فلك أن تقضي أو تساعدها في قضاء دينها، لأنه لا يجب عليك قضاؤه ما دام أنها لم تأخذ ذلك الدين في نفقة واجبة عليك. كذلك لا يجوز إعطاء الزكاة للكفار غير المؤلفين، بخلاف الصدقة، الصدقة المستحبة تعطى لكل أحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. فبين أن صدقة التطوع تدفع للغني وللقوي المكتسب ولآل محمد ولمن تجب علينا نفقته وللكافر ولغيرهم، لأن الصدقة التطوع بابها واسع، فكل يجوز لك إعطاؤها لأي أحد. ثم قال: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. يعني تدفع الزكاة لكل أحد، لكن إعطاؤها في باب الأنفع والأحسن أفضل، فكونك تعطيها للصالحين، تعطيها لأهل الصلاح والخير، تعطيها لأقاربك، فهذا أفضل من غيرهم. تعطيها لذوي الحاجة والمجاعة ونحو ذلك، كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. قال المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذا الحديث ذكره المؤلف لبيان ذم المسألة بغير حق، التسول. فالحديث فيه تحريم سؤال الناس بدون حاجة، لأنه قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني يريد تكثر من المال. لكن من سأل من حاجة، وهذه الحاجة أذن بها الشرع، كأن يكون لا يجد ما يطعم أو يكون تحمل حمالة، فإن ذلك جائز في حدود ما أذن به الشرع. ومما يدل على تحريم السؤال قوله في الحديث: فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يعني يعاقب بالنار. ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. قاله النووي رحمه الله: فلا يجوز للإنسان أن يسأل أموال الناس تكثرا. ويدخل في هذا الباب الذي يستدين من الناس ولا ينوي قضاءهم، يعني يستدين من الناس يريد أن يجمع الأموال ولا يقضي. وبعضهم يستدين من الأغنياء ولا يعطيهم، لا يقضيهم، يقول: هؤلاء أغنياء، كيف أرد إليهم، ليسوا بحاجة. هذا لا يجوز. وأما من اقترض وهو في نيته الوفاء فإن الله جل وعلا يعينه ويقضي عنه. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا الحديث متفق عليه، المؤلف يقول رواه مسلم، والصحيح أنه متفق عليه. ومعنى غير مشرف أي غير متعرض له وحريص عليه. وهذا الحديث له سبب، فإن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء فيرده، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان والحاكم إذا أعطاك شيئا وأنت لست بمتعرض له ولا مستشرف له ولا سائل له فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. فعطية السلطان أو غيره بدون طلب وغير ذلك هي رزق يسوقها الله عز وجل إلى الإنسان، فإذا جاءته فليأخذها ولا حرج عليه فيها. هذا خاتمة ما يتعلق بباب الزكاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا لبيان أحكامه ومسائله، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.